هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجدداً أصدقائي المستمعين من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله سبب اجتماعنا وقصده، فيا ليتنا نتحلى بذهن مفتوح لاستقبال هذه الكلمة، عساها تجد مكاناً فتنغرس في أذهاننا وتحمل ثمراً كثيراً لمجد الله وحمده. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في نبوة زكريا من العهد القديم، وقد أشرفنا على الفصل الثالث منها. في ختامنا للفصل الثاني من السفر قلنا بأن بابل أرض الشمال أخذت تحذيرا من الله في ذلك الوقت، ورغم أن بابل التاريخية سقطت بعد سنتين من إعطاء النبوة، إلا أن تحقيقها النهائي سيكون في الأيام الأخيرة حينما يعيد الله لما شملهم من شتاتهم في جميع بقاع الأرض. ثم سمعنا الرب يقول للشعب: من يمسكم يمس حدقة عيني. فهكذا كان الشعب القديم بالنسبة للرب، وهكذا نحن اليوم بالنسبة له. نعم أخي الكريم، أنت غال على قلب الله وثمين، وهو يحبك لدرجة أنه يحفظك في حدقة عينه لئلا يمسك أي سوء. ثم قال لهم بأنه سيأتي ويسكن في وسطهم، فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، أي إن أمما كثيرة ستهتدي إلى المسيح في ذلك اليوم. والمقصود هنا أن هذه الأمم ستتحد بالرب عن طريق الإيمان والاختبار الروحي. وأيضا في ذلك اليوم سوف تسكت الأرض بأسرها. وقلنا بأننا نسمع الكثير عن حرية التعبير اليوم، لكن في ذلك اليوم المستقبلي سوف يكون هناك حرية كبيرة في الصمت. لماذا؟ لأن الله سيكون في مسكن قدسه، وهذا يشير إلى حضوره المرئي على الأرض أثناء الملك. ما من شك صديقي أن هذه النظرة إلى المستقبل كانت سبب رجاء وتشجيع للشعب في زمن النبي زكريا، وينبغي أن يكون هذا سبب تشجيع لنا نحن أيضا. فالله لديه خطة وقصد لكل واحد منا، وهو يعمل في حياتك وحياتي أيضا. إنه يعمل في قلوبنا جميعا كي نرضى بمشيئته ونتممها، فيا ليتنا نمشي على خطاه وفي نفس الاتجاه الذي يسير هو به. والآن إلى الفصل الثالث من زكريا. فيما نتابع دراستنا للنبوات العشر التي أعطاها الله لنبيه زكريا، تذكر أخي الكريم أننا نقرأ قسما مجازيا أو رمزيا إلى حد بعيد في كلمة الله، وينبغي علينا أن ننظر إلى هذه الرؤى العشر باعتبارها تركز على رسالة واحدة محددة، وسوف تعطينا النظرة الشاملة منظورا نرى من خلاله ما تحاول كل رؤيا أن تقوله لنا، كما أننا نحتاج لمقارنة هذه الرؤى بأجزاء نبوية أخرى من كلمة الله، وكما قال الرسول بطرس: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. وهذا يعني أنه لا ينبغي علينا أن نفسر هذه النبوات بمفردها، بل ينبغي علينا أن نقارنها بالنبوات الأخرى كي نحصل على رؤية شاملة للأزمنة القديمة وحتى الأزمنة القادمة مستقبلا. قبل البدء بالنص الكتابي للفصل الثالث من زكريا، لابد من قراءة الفصل كاملا. أرجو أن تقرأيه لنا يا أخت رندا.
وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت: ليضع على رأسه عمامة طاهرة. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبد الغصن، فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود، وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة.
يبدأ زكريا بالقول: وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. كان يهوشع هذا هو الكاهن العظيم في وسط البقية الراجعة من السبي البابلي، والاسم يهوشع يعني الرب يخلص، وفي اللغة اليونانية الخاصة بالعهد القديم يترجم هذا الاسم يسوع. وربما تذكر أن الملاك حينما أعلن عن ميلاد يسوع الوشيك قال: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وكما ترى فقد كان هذا الاسم يهوشع ملائما لهذا الكاهن العظيم، كما كان رمزا لما كان ينبغي على الشعب القديم أن يكون، فقد كان ينبغي أن يكون أمة كهنوتية مقدسة. كان قائما قدام ملاك الرب، هذا الملاك هو الرب يسوع قبل تجسده، تماما كما رأينا في الفصلين السابقين. وأيضا الشيطان قائم عن يمينه. من الواضح أنه إذا كان النبي زكريا قد رأى يهوشع فقد رأى الشيطان أيضا، وهذا يعني أن الشيطان شخص حقيقي. في ثقافتنا المعاصرة نرى أن هناك عودة إلى الاهتمام بالأمور المتعلقة بالشيطان، فقد سقط الشيطان من مفردات الكثيرين في الدول التي تدعى بالمسيحية خلال 50 سنة تقريبا الماضية. فقد نسي الناس الشيطان، أو ربما شعروا بأنه إن لم يذكروه في أحاديثهم فسوف يذهب عنهم بعيدا، لكنه لم يذهب بعيدا، بل هو حقيقة واقعة. وللأسف الشديد فقد عاد اهتمام الناس بالأمور الخارقة للطبيعة وبالشيطان عوضا عن أن يهتموا بالله وبالرب يسوع. والكتاب المقدس يخبرنا والتفكير الحديث يقول لنا بأن الشر يتجسد في شخص، لهذا فقد اندفع الكثيرون لدراسة الشياطين. ومن ناحية منطقية إذا كان لابد للشر أن يتجسد في شخص فلا بد للخير أن يتجسد في شخص أيضا، والصلاح هو الله والله صالح، كما أن الله متمثلا في شخص الرب يسوع المسيح سيكون هو الجواب النهائي لجميع من يبحثون عن حل لمشاكلهم ولجميع متاعب هذا العالم. يتابع زكريا ويقول ليقاومه. بما أن الشيطان كان واقفا عن يمين يهوشع فربما يظن البعض أنه كان يريد دعمه أو مساعدته، لكن الواقع خلاف ذلك، فقد كان الشيطان هناك كي يتهمه. وهذا شيء معروف عن الشيطان، لكن الكتاب المقدس يخبرنا أن لنا شفيعا عند الآب. لكن لماذا نحتاج لشفيع أو محام عنا لدى الله الآب؟ بسبب العدو الذي يتهمنا. فالشيطان يدعى في سفر الرؤيا المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. وهكذا فقد كان الشيطان يقف عن يمين يهوشع مقاوما إياه. كذلك كان الشيطان يتهم الشعب القديم، وهو يتهمنا نحن في هذه الأيام أيضا. لكن بما أننا أولاد لله فلنا شفيع عند الأب. وقد كتب الرسول يوحنا إلى المؤمنين يقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. ويسوع المسيح هو ملاك الرب الذي كان يقف أمامه يهوشع الكاهن العظيم في هذه الرؤيا التي رآها النبي زكريا. عدد 2: فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ لينتهرك الرب يا شيطان. لقد كنا نتوقع أن يكون التوبيخ أشد قسوة، لكن الله يحترم هذا الكائن الذي خلقه. تذكر صديقي أن الله هو الذي خلق الشيطان، الذي من المرجح أنه كان أسمى مخلوق خلقه الله، حيث نقرأ في نبوة إشعياء: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، والحديث عن إبليس. لكن الله وجد فيه خطية، وما هي تلك الخطية؟ هل هي الشهوة أم السرقة؟ لا هذه ولا تلك، بل الكبرياء والغرور. فقد كان إبليس حر الإرادة، لكنه وضع إرادته الحرة تلك ضد إرادة الله، وهذه صديقي خطية. نقرأ: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. فالخطايا المحددة كالقتل والسرقة والكذب والزنا تندرج جميعها تحت عنوان واحد، ألا وهو أننا ملنا كل واحد إلى طريقه. هذه هي مشكلة الجنس البشري. لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، هذا يعني أن التوبيخ لم يكن بسبب يهوشع الشخص، وإنما بسبب أورشليم عاصمة الأمة. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ لقد بدا وكأنه لن يكون بالإمكان إعادة بناء أورشليم بعد الدمار الذي أحدثه نبوخذنصر فيها، وبعد أن بقيت في الأنقاض والحطام لمدة 70 سنة، لكنها عادت وبنيت من جديد رغم الخراب والدمار الذي أصابها، شعلة منتشلة من النار. عدد 3: وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. هذه الرؤيا عن يهوشع الكاهن العظيم تعني ما هو أكثر من ذلك الرجل نفسه، وسوف نرى بأن هذه الرؤيا تقدم لنا الإجابة على سؤال صعب للغاية، وفيما يلي عرض للمشكلة. لقد رأينا حتى الآن أن الله سيعيد الشعب إلى الأرض، وأنه سيسكن في وسطهم، وسوف يباركهم الله في تلك الأرض. لكن كيف سيفعل الله ذلك فيما لا يزال هذا الشعب بعيدا عنه؟ ففي أيام النبي زكريا كان الشعب بعيدا عن الله ويعيش في الخطية، فكيف تكون تلك الأرض مقدسة فيما يعيش فيها شعب خاطئ؟ يعبر أنجر عن هذه المعضلة على النحو التالي: في الرؤى السابقة كانت مقاصد نعمة الله الرائعة للأمة تظهر من خلال دينونة الله لأعدائها ورد الأرض والشعب، لكن هناك سؤال حاسم يطرح نفسه: كيف يمكن لإله قدوس تماما أن ينفذ هذه الخطط مع شعب خاطئ؟ كيف يمكن للرحمة الإلهية من نحوهم أن تتوافق مع بر الله وعدله؟ ويبدو أن تفسير هذه المشكلة سيتضح أثناء دراستنا لهذه الرؤية. سوف يمثل يهوشع الأمة الآن، وأثناء قراءتنا سوف نراه يرتدي ثيابا وسخة وقذرة جدا. وإن عدنا إلى دراستنا عن رئيس الكهنة، فسوف نرى أنه كان ينبغي عليه أن يرتدي ثيابا نظيفة وطاهرة، وإلا فلا يسمح له أن يخدم الله. وقد كان يهوشع هو الكاهن العظيم في ذلك الوقت، لكنه في هذه الرؤيا يمثل أيضا الأمة بأكملها. لم يكن يهوشع كشخص إنسانا كاملا، فرغم أنه كان كاهن الله العظيم، إلا أنه يوصف هنا بأنه كان يرتدي ملابس قذرة. وقد كان الكاهن العظيم يمثل الأمة. فعلى سبيل المثال، في يوم الكفارة العظيم كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس للتكفير عن خطايا الأمة بأكملها. وبالطريقة نفسها، فإن يسوع المسيح هو كاهننا الأعظم، فهو الممثل عن جسد المؤمنين أي الكنيسة، يقف أمام الله اليوم ليحامي عنا. فإن نظرنا إلى يهوشع في سياق جميع النبوات العشر التي رآها النبي زكريا وباعتبارها صورة نبوية عن الشعب القديم، فسوف نتحرر من التفسير المحدود. يقول مفسر آخر اسمه ليوبولد عن الكاهن العظيم إنه يمثل ويشخص في الواقع العملي الشعب في منصبه المقدس، فهو يصلي من أجل الأمة ويدخل عنها قدس الأقداس ويحمل خطاياها. لذلك ينبغي علينا أن ننظر إلى شؤون وتطبيقات هذا الفصل باعتباره يشير إلى يهوشع كشخص وليس باعتباره الكاهن العظيم. فينبغي علينا أن ندرك أن حاله هو حال الشعب، وتبرئته هي صورة نموذجية عن تبرئة الأمة، وكلمات التعزية واليقين المقدمة إليه تنطبق تماما على الأمة. إذن صديقي المستمع، كان يهوشع في هذه الرؤيا رمزا أو ممثلا عن الأمة القديمة، فقد اختاره الله كما اختارها، وكان ينبغي على الكاهن العظيم أن يرتدي ثيابا بيضاء نظيفة، وكان يرتدي فوقها ثيابا مقدسة تطفي عليه المجد والبهاء. وقد صور يهوشع هنا باعتباره الكاهن العظيم الذي يمثل الأمة، وثيابه التي كان ينبغي أن تكون نظيفة لم تكن نظيفة هنا في الرؤية، بل في الواقع كان لابسا ثيابا قذرة. وهكذا صديقي، فقد كانت خطايا الأمة تبدو بهذه الصورة في نظر الله العظيم. كيف يمكن معالجة الأمر؟ يتساءل الكثيرون قائلين: هل اقترفت أنا الخطية التي لا تغفر؟ والجواب على هذا السؤال هو لا، فقد مات المسيح عن جميع خطاياك. وبصرف النظر عمن تكون وعما فعلته، يمكنك أن تأتي إليه الآن وأن تعترف بخطاياك وأن تثق به مخلصا لحياتك. فإن فعلت ذلك وكنت صادقا، فسوف يغفر لك الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. هذا ما يقوله بولس في رسالة روميا. لهذا بصرف النظر عما فعلته، يمكنك أن تأتي إلى الله من خلال يسوع المسيح. صديقي، لا تحكم على نفسك بأنك هالك أو بأنك اقترفت الخطية التي لا تغفر، وبالتالي تمنع نفسك من طلب وجه الرب. احكم على نفسك بأنك خاطئ، حسنا تفعل، لكن ليكن عندك هذا التأكيد بأن محبة الله أعظم من خطيتك. اقبل فقط الفداء الذي حققه الله من أجلك في المسيح. لا تجدف في قلبك ظانا أن خطيتك أعظم من محبة الله في المسيح، وإلا حكمت بنفسك على نفسك بالموت الأبدي. رحمة الله تسعك مهما كانت خطيتك إن قبلت فداء المسيح. رحمة الله تسعك إن كنت تقدر أن تقبل وتؤمن بفداء المسيح لك، فلا تضيق الأفق على نفسك، والله قد شق آفاق السماء بالصليب. أجل، لا تضيق الأفق على نفسك، والله قد شق آفاق السماء بالصليب. رحمة الله تسعك إن كنت تقدر أن تقبل وتؤمن بفداء المسيح لك، وهذه صلاتي لأجلك في هذا اليوم.